وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، سنبدأ إن شاء الله من هذه الليلة بقراءة هذا الكتاب الصغير الحجم الكبير الفائدة للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، وهو كتاب صفة الحج والعمرة. نقرأ قراءة وإذا احتجنا إلى التعليق علقنا في بعض المواضع، وإلا في الأصل أننا نقرأ قراءة ونحاول نكمله في جلسة أو جلستين بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. صفة الحج والعمرة. قال الشيخ رحمه الله مقدمة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين. أما بعد، فإن الحج من أفضل العبادات وأجل الطاعات، لأنه أحد أركان الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. علل كونه أفضل العبادات لأنه إيش؟ أحد أركان الإسلام. إذن أركان الإسلام هي أفضل العبادات. وأيضا جاءت أحاديث أخرى تدل على أفضلية الحج منصوصة عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين فقال: يا رسول الله، أي العمل أفضل أو أحب إلى الله؟ قال: إيمان بالله. قال: ثم أي؟ قال: جهاد في سبيل الله. قال: ثم أي؟ قال: حج مبرور. قال: حج مبرور. وأحاديث كثيرة في الباب. وأيضا قال: والتي لا يتم دين العبد إلا بها. هذه الأركان لا يتم التمام المقصود بها إما أصل الإيمان أو كماله، والأساس أن التمام يكون للكمال. التمام يكون للكمال، لأنه أحد أركان الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، والتي لا يتم دين العبد إلا بها، دين العبد إلا بها. ولما كانت العبادة لا يتم التقرب بها إلى الله ولا تكون مقبولة إلا بأمرين، أحدهما الإخلاص لله عز وجل. وعبر بالتمام هنا أيضا لهذين الشرطين، مما يدل على المقصود به أصل قبول العمل، لأن العمل إن لم يكن خالصا لا يقبل، وإن لم يكن صوابا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل. فأراد والله أعلم هنا بالأساس، قال: ولا تكون مقبولة إلا بأمرين، أحدهما الإخلاص لله عز وجل بأن يقصد بها وجه الله والدار الآخرة، ولا يقصد بها رياء ولا سمعة ولا حظا من الدنيا. من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وأيضا قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الثاني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيها قولا وعملا، هذا الشرط الثاني قبول العمل. والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن تحقيقه إلا بمعرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذن لا بد من العلم. ومن هنا يقول أهل العلم: المتبع على الحقيقة هو الذي يعبد الله على علم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله إيش؟ على بصيرة، يعني أعبد الله على بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. النبي صلى الله عليه وسلم يعبد على بصيرة، وأتباعه يعبدون على بصيرة وعلى علم، فهم لا يعبدون بجهل، وإنما يعلمون ما يفعلون من الكتاب والسنة. فما من مسلم يريد أن يعبد الله بعبادة إلا ويجب عليه أن يتعلم هذه العبادة وما تصح به هذه العبادة. هذان الشرطان لابد منهما. وأيضا ذكروا شرطا ثالثا لقبول العمل، ألا يكون قد أشرك في عمل من الأعمال، يعني قد يكون أخلص واتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة لكنه يذبح لغير الله، فهنا أيضا لا يقبل هذا العمل منه لأنه مشرك، المشرك لا يقبل منه عمل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال الشيخ رحمه الله: أنواع الأنساك. الأنساك جمع نسك. قال: الأنساك ثلاثة: تمتع، إفراد، قران. فالتمتع أن يحرم بالعمرة وحدها في أشهر الحج، فإذا وصل إلى مكة طاف وسعى للعمرة. ما هي أشهر الحج؟ شوال وذو قعدة والعشر من ذي الحجة، هذه هي إيش؟ أشهر الحج. فإذا أحرم في رمضان بالحج هل يقبل منه يا أبا عمار؟ لا يقبل، لأن هذا الميقات إيش؟ الميقات الزماني، لابد أن يحرم في أشهر الحج. إن أحرم واحد شوال صح منه هذا الإحرام، والمقصود بالإحرام هو إيش؟ نية الدخول في النسك وليست الملابس. الملابس هي ملابس الإحرام، من واجبات الإحرام. النية ركن والملابس من واجبات الإحرام، عرفتم؟ قال: أن يحرم بالعمرة وحدها في أشهر الحج، فإذا وصل مكة طاف وسعى للعمرة. أين يحرم؟ من الميقات. وقصر شعر رأسه أو حلقه إن كان الوقت يتسع لنباته قبل الحج. يعني الأساس أنه يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فرض الحج: رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، وكلها يقولون والمقصرين، فقال في الرابع والمقصرين. لكن متى نقول لا تحلق؟ إذا أتى بالعمرة بينه وبين الحج وقت يسير بحيث لا ينبت الشعر في هذا الوقت، فهنا نقول له إيش؟ قصر، لا تحلق، قصر شعرك حتى يبقى شيء من الشعر ليش؟ للتحلل من الحج، من إحرام الحج. قال: أو إن كان الوقت يتسع لنباته قبل الحج، فإذا كان يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة، سمي يوم التروية لأنهم كانوا يتروون فيه، يجلبون الماء إلى منى حتى إذا رجعوا من عرفة وجدوا الماء وارتاحوا في ذلك اليوم الذي هو يوم العيد، ثم يوم القرن الذي هو اليوم الحادي عشر. قال: واليوم السابع كانوا يسمونه يوم الزينة، كانوا يتزينون بالذهب، يتزينون للحج. قال: وهو يوم الثامن من ذي الحجة، أحرم بالحج وحده. إذن وقت الحج للمتمتع متى يحرم بالحج؟ اليوم الثامن. تنبهوا، المعتمر الذي أتى بعمرة ثم تحلل منها، قد يتحلل منها في شوال أتى بها، وقد يتحلل في ذي القعدة أو في ذي الحجة، يتحلل يبقى حلال. فإذا أراد الحج يحرم متى؟ في اليوم الثامن. كان جماعة من السلف يحرمون عند أن يروا هلال ذي الحجة، إنهم عبد الله بن الزبير، قالوا: كيف يدخل علينا الحج ونحن غير حرم؟ لا، سنحرم. يحرمون من إذا رأوا هلال ذي الحجة ويبقون في إحرامهم حتى اليوم الثامن فيذهبون إلى منى. ابن عمر قال: أنا لا أفعل إلا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرم بالحج متى؟ إنما أمر الذين تمتعوا أن يحرموا متى؟ في اليوم الثامن عند أن توجهوا إلى منى، عند توجههم إلى منى. فهذه هي السنة، أن يحرم في اليوم الثامن. لكن هنا مسألة: الحملات الآن أكثرها في جدة وكذا، يتحركون إلى مكة اليوم السابع، أكثرها في اليوم السابع، يتحركون اليوم السابع. هل هذا المتمتع الذي تمتع يحرم أو ينتظر إلى اليوم الثامن؟ قولان لأهل العلم. من أهل العلم أن يقول ما دخل وقت إحرامه، لأن وقت إحرام المتمتع بالحج متى؟ اليوم الثامن. ومن أهل العلم أن قال لا يتحرك حتى يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم حين توجهوا إلى منى أن يحرموا، وكانوا بمكة، وهذا الميقات المكاني عندهم. فالآن اختلف الميقات المكاني والميقات الزماني، لذلك اختلفت آراء العلماء على قولين. الشيخ بن باز يقول أحوط أن يحرم، الأحوط أن يحرم من مكانه وهو متوجه إلى مكة، قال وهو يوم الثامن ذي الحجة أحرم بالحج وحده وأتى بجميع أفعاله وأهدى. إذن عندنا للمتمتع حتى يكون متمتعا أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل منها، فإذا كان اليوم الثامن أهل بالحج، ويجب عليه مع ذلك إيش؟ هدي، وعليه سعي، عليه سعي آخر بعد أن يعود من عرفة. هذا السعي الذي كان مع الطواف هذا سعي العمرة، فيجب عليه سعي آخر على الصحيح من أقوال أهل العلم. شيخ الإسلام يقول لا يكفيه هذا، لا يجب عليه السعي بين الصفا والمروة مرة أخرى، لكن الراجح كما جاء في حديث عائشة في الصحيح صحيح مسلم أنها أخبرت أن الذين تمتعوا وحلوا طافوا طواف آخر بين الصفا والمروة لما رجعوا من عرفة. والإفراد هذا انتهينا من إيش؟ انتهينا من التمتع. هناك مسائل كثيرة في يعني مسألة إذا رجع إلى أهله، إذا رجع إلى مسافة قصر يكثر السؤال عنها. يعني مثلا رجوع من أهل المدينة تمتع أتى بالعمرة في شوال ثم رجع إلى المدينة، طيب رجع إلى المدينة تحفظوا هذه الصورة، أهله في المدينة وبيته في المدينة خلاص، ورجل آخر بيته في الرياض أتى بالعمرة في ذي القعدة ما رجع إلى الرياض، جاء إلى جدة استأجر فندق في جدة وجلس فين؟ في جدة. الأول رجع إلى أهله والثاني ما رجع إلى أهله، هل يعتد بهذه العمرة أو يجب عليه أن يأتي بعمرة أخرى؟ جمهور العلماء أكثر العلماء السابقين واللاحقين يقولون إذا رجع إلى أهله انقطع تمتعه، فإذا أراد أن يتمتع مرة أخرى يأتي مرة أخرى بعمرة. إذا أراد أن يتمتع هذه عمرة مستقبلة خلاص، طالما أنه رجع إلى أهله يكفي، ما تكفيه هذه العمرة. إذا أراد أن يتمتع يأتي بعمرة أخرى، هذا الجمهور. أما الذي رجع إلى جدة فهنا من أهل العلم أن قال أيضا انقطع تمتعه لأنه خرج من الحرم، القائلين بأن من يخرج من الحرم من المتمتعين فإنه يأتي بعمرة أخرى، وطائفة أخرى قالوا لا، إذا خرج مسافة قصر فالذي يرى أن جدة هي مسافة قصر بينه وبين مكة يقول إيش؟ انقطع تمتعه، عرفتم؟ والقول الثالث في الجمهور الذين يقولون بانقطاع التمتع يقولون لا، إذا خرج إلى أبعد من المواقيت المكانية، جدة دون المواقيت هكذا، إذا ما انقطع تمتعه عند القائلين بأنه ينقطع تمتعه إذا خرج إلى أبعد من المواقيت، عرفتم؟ هذا الخلاف كله في قول الجمهور، لكنهم اتفقوا سواء الذي قال مسافة قصر طيب أو الذي قال خرج من الحرم أو الذي قال من الأبعد من المواقيت أو الذي قال إذا رجع إلى دويرة أهله، كلهم قالوا إذا رجع إلى دويرة أهله خلاص انقطع تمتعه، عرفتم؟ القول الثاني بإزاء هذا القول قالوا لا، من قطع تمتعه رجع إلى أهله أو إلى مسافة قصر أو إلى أبعد من المواقيت من قطع تمتعه. لماذا؟ قالوا إذن عندنا أنه أتى بعمرة في أشهر الحج، تمتع شاء أم أبى وعليه الهدي، لقول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، لعموم هذه الآية. والتمتع في مفهوم هؤلاء أنه يأتي بنسكين في عام واحد، ما نظروا إلى السفر، إنما أنه أتى بالنسكين في عام واحد. والجمهور قالوا لا، إنما سمي تمتعا لأنه أتى بنسكين في سفرة واحدة. وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه، ورجحه جماعة من أهل العلم منهم ابن المنذر وابن حزم ومال إليه الشنقيطي صاحب أضواء البيان، وهو قول شيخنا ربيع وأيضا الشيخ الألباني والشيخ مقبل. ما في دليل على انقطاع التمتع قالوا، والله أعلم. أما الشيخ بن باز واللجنة الدائمة والشيخ العثيمين وكلهم يقولون ينقطع تمتعه إذا رجع إلى أهله، إذا رجع إلى أهله. أما إذا نزل إلى جدة صاحب الرياض في مسألة لا ينقطع تمتعه عند الشيخ بن عثيمين والشيخ بن باز رحمة الله عليهم. انتهينا. هناك مسائل كثيرة في هذا الباب ما نتوسع. قال والإفراد أن يحرم بالحج أن النسك الثاني، انتهينا من النسك الأول، والأول هو أفضل الأنساك. والإفراد أن يحرم بالحج وحده يقول لبيك اللهم حجا، هذا الإحرام بالحج. الإحرام بالتمتع إيش يكون؟ يقول لبيك اللهم عمرة في العمرة، لا يلزم أن يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، ما يلزم، عرفتم؟ يقول لبيك اللهم عمرة خلاص، وقت الحج يقول لبيك اللهم حجا، هذا المتمتع. والإفراد يقول لبيك اللهم حجا لأنه أفرد الحج، مقصود بالإفراد أنه أفرد الحج، أتى بهذا النسك فقط. أن يحرم بالحج وحده، فإذا وصل إلى مكة طاف للقدوم وسعى للحج. المفرد لما يأتي إلى مكة، إلى مكة يطوف إيش؟ طواف، ما هو طواف العمرة، هذا طواف القدوم. عند جماعة من أهل العلم واجب، وعند الآخرين مستحب، وهو الأقرب، وهو إيش؟ الأقرب، لحديث عروة بن مضرس الثقفي ما ذكر فيه إيش؟ هذا الطواف الذي قال أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة في صلاة الفجر، يعني ما قبل ذلك كله ما فعله، يعني ما جلس، ما صلى في منى الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، عرفتم؟ ولا طاف القدوم، إنما مر بعرفة ووقف وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر بمزدلفة. إذا كل ذلك يعني اليوم الثامن المكوث في منى مستحب، الصلاة في منى في ذلك اليوم إيش؟ مستحب، طواف القدوم مستحب لأنه ما طاف طواف القدوم. ولا يحلق قال، فإذا وصل مكة طاف للقدوم وسعى للحج، فهذا سعى للحج. الآن هذا السعي الذي مع طواف القدوم هو السعي الركن الذي سعي الحج، يجوز أن يفعله هنا في هذا الموطن وفي هذا الوقت، لأن الذين جاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصلوا طافوا، والذين ساقوا الهدي طافوا طواف القدوم وسعوا سعي الحج ولم يسعوا مرة أخرى، هؤلاء القارنين. أما الذين كانوا مفردين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا إيش؟ أن يجعلوها عمرة، أن يطوفوا ويسعوا للعمرة. أما المتمتعين الذين كانوا يطوفون على أنها عمرة ويبقون في إحرامهم، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن إيش؟ أن يتحللوا، قال تحللوا، وهم كانوا يرون أن هذا ما يصلح أن يتحللوا، لابد أن يتحللوا بعد عرفة، أمرهم أن يتحللوا. القارنين الذين قرنوا الحج والعمرة وساقوا الهدي قال ما نستطيع، وهو منهم صلى الله عليه وسلم قال ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة ولكني لا أحل حتى أنحر. إذا هذا هو سعي الحج، يجوز أن يفعله هنا ويجوز أن يؤخره مع طواف الإفاضة. قال ولا يحلق ولا يقصر ولا يحل من إحرامه، بل يبقى محرما حتى يحل بعد رمي الجمرة حتى يحل بعضهم جمرة العقبة يوم العيد. انظر، علق التحلل الأول متى؟ بعد رمي جمرة العقبة، ما أضاف شيئا آخر، وهو الأقرب، وهو إيش؟ الأقرب، كما سيأتينا أن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة فقط ولا يجمع إليه آخر. قال بل يبقى محرما حتى يحل إذا طاف وسعى هذا المفرد. يا أبا عمار، إذا طاف وسعى المفرد يحل ولا يبقى في إحرامه؟ يبقى في إحرامه، ما زال محرما لأنه حج، ما عنده عمرة الآن. هذا الطواف طواف القدوم، وهذا السعي سعي إيش؟ الحج. ما يحل، يحل متى؟ بعد رمي جمرة العقبة. بل يبقى محرما حتى يحل بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد. وإن أخر سعي الحج إلى ما بعد طواف الحج فلا بأس، جائز. والقران، وهو أن يجمع النسكين، العمرة والحج، لكن يجمعهما نية لا أفعالا، يجمعهما إيش؟ بالنية، فيقول لبيك اللهم عمرة وحجا. وهذا النوع الثالث من الأنساك، أن يحرم بالعمرة والحج جميعا، أو يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. إذا أحرم بالعمرة جاز له أن يدخل عليها الحج كما فعل ابن عمر رضي الله عنه، فعل ذلك، أهل بالعمرة ثم قال ما لي لا أفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أدخل عليها إيش؟ الحج. فهنا يجوز فسخ العمرة إلى الحج. قال أو يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج، أدخل عليها أدخل. ويجوز أن يفسخ إيش؟ الحج إلى العمرة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان أفرد الحج أن يفسخها إلى عمرة. نعم، أمرهم أن يجعلوها، أن يحولوا نسكهم من حج إلى عمرة. وهنا يجوز إدخال العمرة على الحاج، وهذا على خلاف، فيه خلاف في هذه المسائل، ولكن هذا على الراجح من أقوال أهل العلم. ولذلك قرأنا في كلام الشيخ العثيمين في هذه الرسالة المختصرة المفيدة، قال أو يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل شروع في طوافها، يعني قبل أعمالها، في النية فقط. وعمل القارن كعمل المفرد سواء إلا أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه. العمل سواء، المفرد عليه كم؟ طواف واحد، والقارن عليه طواف واحد، طواف الحج. فالقارن هذا الذي دخل الحرم وطاف أول ما يدخل الحرم، إيش يسمى هذا الطواف؟ القدوم، طواف القدوم. القارن كالمفرد أعمالهما واحدة، في العمل سواء، الطواف طواف القدوم، وإذا قدم سعي الحج جاز له ذلك كما يجوز للمفرد. فإذا رجع من عرفة يوم العيد يطوف طواف الإفاضة وليس عليه سعي، لكن يزيد على المفرد أن إيش؟ يزيد على المفرد أن عليه هديا. القارن يزيد على المفرد أن عليه إيش؟ هديا. ويزيد عليه في أمر آخر ما ذكره الشيخ، وهو إيش؟ النية، نيته تختلف عن نية المفرد، لأنه جمع الحج والعمرة وزاد عليه هنا في إيش؟ في الهدي. عرفتم؟ بارك الله فيك.
متى يكون صالح؟ متى يقل الحج إلى احترام غصب عنه ما هو بالإباحة؟ يعني الآن هو أحرم على أنه قارن، على عفوا أنه متذكر،
أيوة،
أو على
عفوا أنه
مسلم،
طيب،
لكنه وصل مكة وقت مثلا دخل عليه يوم
الثاني، طيب،
أو أصل التمتع.
تريد المتمتع، خلي مسألة المتمتع،
لا يعني.
يعني ما أتى بالعمرة هو تمتع،
لماذا أقرن؟ لماذا قرن العمرة بالحج يعني
إجبار،
يعني
اضطر
إلى،
ما في اضطرار عندنا، هذا أنساك في على التخيير، ما عندنا اضطرار.
يقول إذا حج بالتمتع مثلا وجاء مثلا ما في وقت، يعني يوم عرفة ما في وقت إنه يروح يسوي، حتى يوم ثمانية ما في وقت،
إيش يعني؟ هذه مسألة أخرى، تضطر أن أذكرها. الله يهديك. الآن المتمتع إنسان تمتع ناوى التمتع، لكن ما وصل إلى مكة إلا في اليوم الثامن، ما وصل إلى مكة إلا في اليوم الثامن، معنى أنه دخل وقت إيش؟ الحج. من أهل العلم من يقول هنا دخل وقت الحج، ما يصلح له أن إيش؟ أن يتمتع. لماذا؟ لأنه خلاص انتهى وقت التمتع، إحنا اليوم الثامن هو وقت إيش؟ الحج. وهذا رجحه الشيخ العثيمين، لكن الأقرب والله أعلم أنه له ذلك، أنه إيش؟ له ذلك، طالما أنه قبل يوم عرفة يستطيع أن يجمع الأعمال قبل يوم عرفة له ذلك. عرفت؟ فإذا جاء اليوم الثامن وطاف وسعى وتحلل ثم أهل بالحج وذهب إلى منى جاز ذلك. عرفتم؟ هذا هو الراجح في هذه المسألة والله أعلم. إذا ساق الهدي يجب عليه أن يحج قارنا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إن لم يسق الهدي ونوى القران على قول الجمهور جاز. عرفتم؟ قال وعمل القارن كعمل المفرد سواء، إلا أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه، وأفضل هذه الأنواع الثلاثة التمتع، وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وحثهم عليه. وهذا هو الراجح في المسألة، وهناك من أهل العلم من يوجب هذا التمتع ويقول بقية الأنساك منسوخة، ومنهم من يقول واجب وليست منسوخة البقية الأنساك، لأن النبي يعني من ساق الهدي يجب عليه أن يجعل حجه قرانا ويجب. والراجح من أقوال أهل العلم أنهم ليس بواجب، وإن أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس هذا الذي فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الخلفاء ما فهموا هذا، فهموا أنه على التخيير. بل كان عمر رضي الله عنه وكان وروي عن أبي بكر وجاء عن عثمان، ثبت في الصحيح أنهم كانوا يأمرون بالإفراد، أمروا الناس بالإفراد. فالراجح والله أعلم أنه لا يجب التمتع، وإنما هو الأفضل، لأنه الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليه وتمناه. قال حتى لو أحرم الإنسان قارنا أو مفردا فإنه يتأكد عليه أن يقلب إحرامه إلى عمرة ليصير متمتعا. انظر، يتأكد عليه. ولذلك حث الناس على هذا النسك، حث الناس على هذا النسك. أعمال كثيرة وفيه هدي، شكرا، دم شكرا، والنبي صلى الله عليه وسلم تمنى، ففيه خير عظيم. قال وفإنه يتأكد عليه أن يقلب إحرامه إلى عمرة ليصير متمتعا ولو بعد أن طاف وسعى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف وسعى عام حجة الوداع ومعه أصحابه، أمر كل من ليس معه هدي أن يجعل إحرامه عمرة ويقصر ويحل، وقال صلى الله عليه وسلم لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به، لفعلت مثل الذي أمرتكم به. إذن هذا هو ملخص هذه الأنساك الثلاثة، وإن شاء الله نكمل بقية الرسالة في الجلسة المقبلة، وهي صفة الحج وصفة العمرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.